بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وبكم رضي الله عنكم. فصل: فروض الوضوء أي أركانه جمع فرض وهو الواجب، مترادفان داخل في الماهية ويسمى ركنا وخارج عنها ويسمى شرطا، وهو ما قارن كل معتبر سواه. والوضوء بضم الواو الفعل، وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية مخصوصة، وهو المراد هنا وبفتحها أي الوضوء ما يتوضأ به، وقيل بفتحها فيهما، وقيل بضمها فيهما من الوضاء لإزالته لظلمة الذنوب. وفرض مع الصلاة ليلة الإسراء، وهو من الشرائع القديمة، واختصاصنا إما بالكيفية المخصوصة أو الغرة أو التحجيل، وهو معقول المعنى. والاكتفاء بمسح جزء من الرأس لستره غالبا فكفاه أدنى طهارة، وهو فرض على المحدث وسنة لأمور ستأتي إن شاء الله تعالى. فروض الوضوء ستة فقط، وما يتميز به السلس: شرط لا ركن، أربعة بنص القرآن واثنان بالسنة.
الغرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنهى معنا الكلام شيء عن مسائل متعلقة بالأواني بعد أن حدثنا عن الاجتهاد، وذكر ما يحل استعماله من الأواني وما يحرم، وذكرنا المستثنيات منها السن وما قطع من الإنسان من أنف أو أنملة أو أنملتين لا ثلاث أنامل إذ لا يستفيد من تركيبها. ثم ذكروا كذلك فيما يتعلق بالزينة بالذهب والفضة سنية التختم بالفضة للرجل، وهذا أيضا مما جاء به السنة وهو مستثنى، فيسن للرجل أن يتخذ خاتما من فضة لا يزيد وزن الخاتم على ربع مثقال، ويستعمل خاتما واحدا لا اثنين أو ثلاثة أو أربعة في كل وقت، لا يجمع بين أكثر من واحد، وقد يضعه في الخنصر أو البنصر، والخنصر أولى ومن اليمنى أولى. وحينئذ ذكر بعض فقهاء بعض المذاهب كراهية تختم المرأة بخاتم الفضة لأنه كان الرجل، والجمهور أنه لا كراهة في ذلك، إنما أبيح للرجل أن يتختم بخاتم الفضة، وحرم عليه خواتيم الذهب. وقد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يلبس خاتما من ذهب بعد أن حرمه على الرجال، فنزعه من إصبعه ورمى به وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه؟ ثم قام الرجل قالوا: خذوا خاتم. قال: والله لا أخذه وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم كذلك اختلفوا في جواز تحلية الصبيان إن كانوا ذكورا بفضة أو بذهب ما داموا في السن الأول في الطفولة قبل التمييز، وكذلك في تحلية المصحف بالذهب أو الكعبة أو شيء من المساجد أو بالفضة، وقد استعمل في كثير من الأقطار في مختلف الأعصار. والفقه ما بين كراهته وتحريمه وإباحته. ثم أخذ يتكلم معنا الشيخ عن أول مقاصد الطهارة وهو الوضوء، وقال: فصل، فروض الوضوء ستة، هي كذلك عند الشافعية. قال: أي أركان، والمراد بالفروض هنا الأركان، هي الأجزاء التي يتكون منها الوضوء. فإن الفرض يأتي بمعنى الحد والقطع والتقدير في اللغة، ويأتي في الشرع كما تقدم معنا بمعنى ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فالمراد بالفروض الوضوء هنا أركانه جمع فرضين، وهو والواجب مترادفان عند جمهور العلماء، والفرض أو واجب. إنما فرق السادة الحنفية بين الواجب والفرض، فجعلوا الفرض لما ثبت قطعا وجزما ما جاء به النص، وما وجب باحتمال جعلوه واجبا دون الفرض. وهو أيضا عندهم كما عند غيرهم ياثم تارك الفرض وتارك الواجب، إلا أنه عندهم أتارك الفرض أشد إثمان، كمثل الصلاة فعندهم فروض خمسة كغيرهم، ولكن عندهم واجب آخر غير الفروض الخمسة وهو صلاة الوتر، فصلاة الوتر عند الحنفية واجبة، ومن طلع عليه الفجر ولم يصلي ثلاث ركعات من الوتر أثم عندهم، إلا أنه دون إثم الفرض، ليس كمن أخر فريضة من الفرائض الخمس. فعندهم فرق بين الفرض والواجب. قال جمهور أهل العلم: الفرض والواجب شيء واحد، ولهذا قال مترادفان، إلا أن هذا الفرض والواجب منهما يكون داخل الماهية، ماهية الوضوء، ماهية الصلاة، ماهية الصوم، ماهية الحج وما إلى ذلك، ومنهما يكون خارجا عنها. فعندنا ماهية الوضوء غسل الوجه وإلى النية وإلى غسلين الداخل وسط الماهية، ولكن الماء الطهور، الإسلام، التمييز خارج عنها، كلها واجبات، لكن ما هو داخل وسط الماهية يقال له ركن، فالركن جزء من الماهية لا تتم إلا به، وما كان خارجا عنها قالوا شرط. ولهذا قال عندكم: وهو الواجب والفرض واجب مترادفان، منهما هو داخل في الماهية ويسمى ركنا، وخارج عنها، منهما هو خارج عن الماهية ويسمى شرطا، وهو ما قارن كل معتبر سواه. فعندنا الوضوء، هذه الأركان الفروض الستة داخل وسط الوضوء، فهي من جملة الوضوء، فهي في ماهية الوضوء، ولكن يشترط الوضوء إسلام، تمييز، نقاء عن الحيض والنفاس، هذه كلها شروط واجبة خارجة عن الوضوء، ليست من عين الوضوء، فيقال لها شرط. والشرط تعليق أمر بأمر كل منهما مستقبل، وهو في الاصطلاح في الشرع ما يجب تقدمه على شيء واستمراره فيه يقال له شرط. أما الركن فهو أجزاء الماهية نفسها. قال: والوضوء بضم الواو الفعل، فعل الوضوء، فعل الطهارة، وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية مخصوصة، هذا هو الوضوء، غسل الأعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. وأعضاء الوضوء أربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان. الوضوء الفعل، وبفتحها وضوء ما يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به وضوء، وهذا هو الأصح والأفصح في اللغة. وقد أشار إلى القولين في اللغة أيضا، وهو استعمال الوضوء بالفتح للفعل كاستعماله للماء الذي يتوضأ به، واستعمال الوضوء بضم الواو أيضا للماء الذي يتوضأ به كالفعل كاستعماله في فعل الطهارة. فهما قولان في اللغة، والأصح والأفصح في اللغة أن الوضوء بالضم والطهور بالضم أيضا والسحور بالضم أيضا كلها للفعل، أسماء للفعل، وأن الوضوء والطهور ما يتوضأ به، والسحور الطعام الذي يتسحر به. الوضوء فهو في اللغة ينطلق على اسم غسل أي شيء من الأعضاء، ومن استعمال الوضوء في المعنى اللغوي ما جاء في الحديث من أن مما يوجب الغناء الوضوء قبل الأكل وبعده. فالمراد بالوضوء قبل الأكل وبعده الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين، فإن الوضوء في اللغة اسم لغسل بعض الأعضاء، أي عضو غسلته فهو وضوء. فبهذا المعنى جاء الوضوء قبل الوضوء وبعده، وليس من يقول باستحباب أن يتوضأ مثل وضوء للصلاة قبل الأكل وبعد الأكل، ولكن أن يغسل يديه غسل اليدين قبل الأكل وبعد الأكل، فهو سنة ومن أسباب الغناء. فالوضوء في اللغة اسم لغسل بعض الأعضاء مأخوذ من الوضاءة، وهي النضارة والحسن والجمال والنظافة. وشرعا غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، لهذا عرفه عندكم بقوله استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية مخصوصة. قال: وقيل بفتحها فيهما أي في الفعل وفي الماء، وقيل بضمها فيهما في الفعل أو الماء. من الوضاء مأخوذ لفظ الوضوء من الوضاءة، وهي النضارة والحسن والجمال والنظافة، لإزالته لظلمة الذنوب وأوساخ الأعضاء، ولكن المهم إزالته لظلمة الذنوب، فإنه تخرج الخطايا مع ماء الوضوء حتى يتصفى، وتتعرض هذه الأعضاء لأنواع الخطايا بكثرة أكثر من غيرها من الأعضاء، فأمرنا فيها بالطهارة وهي من المكفرات. ويقال في الملمح من ذلك أيضا أن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام لما منع من أكل شجرة فأكل منها أنه توجه إليها بوجهه ومد إليها يده ومست غصانها رأسه ومشى إليها بقدميه، فكانت هذه الأعضاء محل تطهير دائم وتذكير بالخطيئة حتى يقلع الإنسان عن الخطايا. قال: لإزالته لظلمة الذنوب. وأنواع المكفرات لتعدد الخطيئات، وكل مكفر يكفر نوعا من الخطايا ووراءه مكفر آخر لأنواع أخر وهكذا. فالوضوء يكفر من الذنوب، والصلاة تكفر ما لا يكفر الوضوء، ومجلس العلم يكفر، والصدقة تكفر، وأنواع المكفرات من أذكار وغيرها تكفر، وكل يختص بنوع. فإذا كثرت أنواع المكفرات استوعبت أنواع الخطيئات والذنوب. اللهم طهرنا عن أدناسنا وأرجاسنا وذنوبنا ومعاصينا وأخطائنا كلها تطهيرا. وفرض مع الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، وكان ذلك في السنة 11 من البعثة، وهو في 51 أو 52 من عمره صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الآية في سورة المائدة نزلت في المدينة، فإن فرض الوضوء قد تقدم، جاءت الآية مبينة ومؤكدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لكن الوضوء قد شرع من قبل، فما كانت صلاة إلا بوضوء، بل هو من الشرائع كلها ما بعث نبي إلا وعنده الوضوء. فالوضوء في شرائع الله الأنبياء من عهد آدم إلى سيدنا محمد. وإن كان احتمال اختلاف كيفياته، ولكن كلهم يتوضؤون، وإنما الخصوصية في هذه الأمة أن الله يجعل لهم من آثار الوضوء علامة خاصة تميزهم في القيامة لا تكون للأمم السابقة، فيما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أمتي غرا محجلين من آثار الوضوء، يبعثون وتبعث أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال: وهو من الشرائع القديمة، واختصاصنا إما بالكيفية المخصوصة أو الغرة والتعجيل. نعم، ولله أن يعطي من شاء ما شاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالكل توضأوا، ولا أثر للغرة والتعجيل إلا لأمة محمد. وفي ذلك قالوا: كيف تعرف أمتك في القيامة؟ قال: رأيتم لو كان مع رجل خيلا جردا بهما وخيلا غر محجلا يميز هذه منها؟ قالوا: بلى. نعم. قال: فكذلك إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فيكون عليهم نور في وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم لمن أطال الغرة. ففي الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إطالة الغرة غسل زائد على الواجب في الوجه، وإطالة التحجيل غسل زائد على الواجب في اليدين والرجلين. فالواجب في الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحين، ومن الأذن إلى الأذن في العرض، ولكن ما زاد على ذلك وأكمله مقدمة الرأس والأذنان ما بينهما وصفحتي العنق، فإذا تم ذلك فقد أكمل إطالة الغرة. والفرض في التحجيل غسل اليدين إلى المرفقين والرجلان والرجلين إلى الكعبين، ولكن إطالة التحجيل أن يغسل زيادة على المرفق من العضد إلى نصفه والأكمل إلى الكتف، وكذلك في الساق أن يغسل زيادة على الكعبين من الساق إلى نصف الساق والأكمل إلى الركبة. قال: وهو معقول المعنى، يعني من حكمه ما هو ظاهر وبين، ينظف الأعضاء ينشط على العبادة، فيجد المتوضي نشاطا بوضوئه ويجد أثرا لنظافة أعضائه، وهو مؤثر أيضا على اجتماع ذهنه وحضوره واستقرار نفسه، بل للنظافة أثر في إزالة الهم. قال سيدنا الشافعي: من نظف ثوبه زال همه. وفي تراكم الأوساخ الضائرة أثر لبعث الهموم، وهو معقول المعنى. والاكتفاء بمسح جزء من الرأس لستره غالبا، وذلك عند الشافعية أنه يكفي مسح أدنى شيء من الرأس ولو بعض شعرة في حد الرأس، لا تخرج بالمد عن حد الرأس. ولكن السنة عندهم كما هو واجب عند المالكية مسح جميع الرأس. وأوجب الأحناف مسح الربع والبقية سنة، وقدروا الربع بناصية الرأس. فعند الشافعية والحنفية معنى الباء في قولهم برؤوسكم للتبعيض، أي بعض رؤوسكم. وعند المالكية الباء للإلصاق، فالمعنى فامسحوا رؤوسكم، قال برؤوسكم، ولا فرق عندهم. فبسبب وجود هذا الباء والأحاديث الواردة في مسحه على العمامة صلى الله عليه وسلم، جاء اجتهاد الفقهاء في ما يجب مقدار ما يجب مسحه من الرأس. يقول: لستر الرأس غالبا، وهو كذلك في عادة العرب، وكذلك جاءت به الشريعة والسنة المطهرة. ومن هنا فرض على المحرم أن يكشف رأسه، لأنه في غير وقت الإحرام مستور الرأس غالبا، وهو فرض على المحدث الوضوء، وسنة لأمور ستأتي إن شاء الله تعالى، كتجديد الوضوء الذي كان يميل إلى الالتزام به سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا علي بن أبي طالب، فلا يصلون فريضة أخرى وإن كانوا متوضئين إلا بإحداث وضوء جديد لأجل الفريضة. وكان أحدهم يتوضأ وهو متوضئ من أجل إقامة الفريضة الثانية، ويقول ويقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: ففروضه ستة فقط، وهي عند المالكية سبعة، إذ أوجبوا الموالاة أو الدلك، وفيه اختلاف بين الأئمة، وما تميز به السلس من اشتراط دخول الوقت اشتراط الموالاة، قال: عده في الشروط وليس في الأركان. بل وأما هذه الأركان فعلى هذا القول المعتمد عند الشافعية أنها ستة: اثنان مأخوذان بالسنة وهما النية والترتيب، وأربعة مأخوذة بالقرآن وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، مشيرا إلى الآية الكريمة يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. واتفقوا أن الواجب في الرجلين الغسل للمسح، إلا لمن لبس الخفين على طهارة كاملة بعد غسل الرجلين، ففيما يطرى بعد ذلك لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر يجوز المسح الخفين إذا اجتمعت فيهما الشروط بدلا عن غسل الرجلين. فتبين أن المراد بقوله وأرجلكم في قراءة الخفض والجر أن المراد الغسل لا المسح، وإنما جاءت هذه الحركة للإتباع، وبينتها القراءة الأخرى وأرجلكم أي واغسلوا أرجلكم، وبين ذلك السنة إذ رأى صلى الله عليه وسلم أعقاب بعض الصحابة حين توضوا وهم معه في السفر بيضة أي مؤخر الرجل تلوح لم يمسها الماء، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. فتبين أن الواجب غسل واستيعاب الغسل لجميع محل الفرض، ولا يكفي مسح القدمين ولا مسح على مثل هذا الذي يسمونه بشراريب، مما لا ينفع نفوذ، لا يمنع نفوذ الماء إلى الرجل ولا يمكن تتابع المشي عليه لقضاء الحاجة، وإنما بالشروط المجتمعة في الخفين إذا اجتمعت جاز المسح عليهما. وقد اعتنى صلى الله عليه وسلم بتبيين الوضوء كثيرا، وكان يتوضأ أمام الصحابة، وكان الصحابة يتوضؤون أمام التابعين ويقول أحدهم أريكم كيف توضأ رسول الله، وكيف رأيته صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ويدعو أحدهم بالماء فيتوضأ أمام الناس، ويقول قائلهم بعد أن يتوضأ أمام بعض التابعين رأيته صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكان من دقيق أدب الصحابة إذا ذكروا مشابهتهم في الوضوء لرسول الله لم يقولوا كوضوء رسول الله ولا كوضوئنا هذا، ولكن قالوا نحو، ولم يقولوا مثل أدبا، ويقول نحو وضوء هذا، وضوء هذا نحو وضوء رسول الله، مشيران إلى أنه صاحب كمالات لا يبلغونها. فيقول رأيته صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ما يقول مثل وضوئي. ورضي الله عن أهل الذوق من الصحابة، هم يعرفون كيف يتكلمون، وقد ارتفع شأنهم بالأدب مع هذه الذات والجناب الأشرف صلى الله عليه وسلم. وأكد الله ذلك في القرآن وبينه، وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال عمن فقد هذا الأدب والذوق من الأعراب التي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وقال لهم ربهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقال لهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سمع سيدنا عمر بن الخطاب في المسجد أيام خلافته اثنان يرفعان أصواتهم يتكلمان، رفع أصواتهم فجاء إليهما وقال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال ما إنكما لو كنتما من أهل البلد لضربتكما بهذه الدرة، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ أما سمعتم قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله حسن متابعته، ورزقنا أداء الطهارة على الوجه المرضي لديه المقبول عنده، فإن الطهور شطر الإيمان، وإن الوضوء سلاح المؤمن، ولا يلازم الطهارة إلا مؤمن، وهي من وظائف المريد السائر إلى الله، كلما أحدث توضأ ولا يبقى وقتا من دون وضوء، ولا يلازم الطهارة إلا مؤمن، وهي حارسة للإنسان، فالمتوضئ أبعد عن الإصابة بالعين أو السحر وغيره، ولو أصابه شيء من ذلك لكان خفيفا في لطف بخلاف المحدث. الله يرزقنا تعظيم شعائره. وفي اهتمام الإمام أحمد بن عمر بن صميد بأشان الدعوة إلى الله، قال وددت رفع الأبواب عن جوابي المساجد، فإن العامة يتوضؤون لا ندري كيف يتوضؤون، حتى نرى كيف يتوضؤون ويحسنون أداء الوضوء، لأنه مفتاح الصلاة. وهكذا وكان في جوار منزل جابية، فإذا جاء أحد من أهل البادية يا مرة وخبر يقول وكيف تتوضأ؟ نشوف عند الإجابة تعالى أرى كيف تتوضأ. من حرصه على تعليم الشريعة والدين. وبذلك وصف بقطب الدعاة الناصحين. وقد ذكر أهل العلم والمعرفة شخصا كان له صلاح واستقامة واجتماع رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في المنام واليقظة، وسأل الفتوح الكبير، فقال له صلى الله عليه وسلم فيما رآه: إن أردت الفتوح الكبير فاخرج إلى ولدي أحمد بن عمر بن سميت في شباء. فجاء إليه فاستقبل ورحب به وقال: تريد من الله الفتوح الكبير؟ قال: نعم. قال: عليك بالدعوة إلى الله وواصله وكلمه وعلمه وأكد عليه في القيام. قال: فخرج الرجل فوجد عند مدخل البلد يسمونه السدة في شبام بعض البادية وصلوا لبيع بعض البضائع لهم، فجلس يعلمهم الوضوء والصلاة، قالوا: ففتح الله عليه بالفتوح الكبير. قال الإمام علي الحبشي عليه رضوان الله: لم أرى شبكة لاقتناص العلم لدني مثل الدعوة إلى الله. قال: وفي اليوم الذي أقوم فيه بالدعوة إلى الله أحس أثر الفتوح من نفس الليلة. الله يرزقنا تعظيم الشعائر والقيام بالأمر كما يحب في الباطن والظاهر بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.